وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما قول من قال إنه تعالى عالم بجميع المعلومات فما علم منها أنه سيقع يفعله، وما علم منها أنه لا يقع لا يفعله، وبعبارة أخرى ما علم أنه ممكن فعله دون المحال والذي لا يمكن. كان كلامنا مع المتكلمين العامة الذين قالوا بأنه وجوب المعلول عند علته التامة يقتضي نفي الاختيار في العلة التامة، ولازم ذلك أن الله تعالى بصفة كونه علة تامة لخلق العالم يكون مجبرا في أفعاله، وبناء على هذا ليس المعلول واجبا عند علته التامة. وذكرنا أيضا أن المقصود من الوجوب هنا هو الوجوب بالقياس إلى الغير. المتكلمون أرادوا أن يتخلصوا من هذا المطلب، أنكروا هذه القاعدة الفلسفية، قالوا لا، المعلول لا يجب عند علته التامة. مضافا إلى ذلك قالوا نحن نعتقد أن العالم أي ما سوى الله تعالى حادث زماني، والحدوث الزماني في العالم يقتضي أن نقول أن العالم بصفة المعلول ليس واجبا عند علته التامة وهي الله تعالى، لأنه لو كان واجبا عند علته التامة استلزم من ذلك أن نحكم بقدم العالم لقدم علته التامة وهو الله تعالى. فإذا أنكروا وجوب المعلول لإثبات الحدوث الزماني في المعلول، وأيضا أنكروا وجوب المعلول لنفي الجبر عن الله وثبوت الاختيار في الباري تعالى. بناء على هذا التزموا بعدة أقوال، يعني بناء على هذين الإشكالين في ذهنهما، قالوا بأنه مثلا من جملة الأقوال قول الذي تقدم، قالوا بأن الفاعل المختار كالله تعالى ليس له أي ترجيح في مقام الفعل، فيختار أحد الفعلين المتساويين بدون أي مرجح، والترجيح بلا مرجح ليس محالا. وناقشنا هذا القول وتقدمت مناقشته. قول الآخر قالوا أن الفاعل المختار يريد وبإرادته يرجح، هذا القول ما أيضا ناقشناه في البحث السابق. الآن وصلنا إلى القول الثالث. القائل بقول الثالث ماذا يقول؟ يقول نعم، الترجيح بلا مرجح باطل، الإرادة بنفسها ليست مرجحة. نلتزم، يعني القائل بالقول الثالث يقول بفساد القول الأول وأيضا يقول بفساد القول الثاني، ولهذا القول الثالث يكون أدق من القول الأول والثاني، أدق علميا. يقول المرجح لفعل الباري تعالى هو علمه، الله تعالى قبل ما يخلق الأشياء يعلم بكل شيء، وعلمه بالأشياء وبالعالم ينقسم إلى قسمين، تارة يعلم بشيء لا يقع ولا يمكن أن يقع فلا يوجده لأنه محال، فإن في علمه يعلم أنه لا يقع، وتارة يعلم بشيء يمكن أن يقع وفي علمه ممكن الوقوع فيوجده. إذن الذي يفرق بين الوقوع وعدم الوقوع وبين إيجاد هذا الفعل دون فعل آخر علمه المسبق بأن هذا الشيء سيقع فيوجده، أو هذا الشيء لا يقبل الوقوع فلا يوجده. وبعبارة ثانية المرجح هو الإمكان وعدم الإمكان. إن كان نفرض مثلا جبلا من ذهب أو جبلا من فضة ممكن فالله تعالى يوجده إذا كان في علمه ممكن الوقوع، وإذا كان في علمه غير ممكن الوقوع فلا يوجده، فالمرجح ذلك العلم. هذا حاصل رأيهم. أما رد المصنف السيد العلامة رحمة الله عليه ناقش هذا القول بهذه المناقشة بأنه حسب ظاهر كلامهم الفرق بين الشيء الذي يوجد والشيء الذي لا يوجد هو الإمكان الوقوع وعدم إمكان الوقوع، ونحن ذكرنا سابقا أن الإمكان هو لازم الماهية، فإذا كان الله تعالى يعلم بأن هذا الأمر ممكن سيقع يوجده، إن كان يعلم بأن هذا الأمر ليس ممكنا ولا يقع فلا يوجده، لأن تعلق إرادته بالمحال محال. خب إذن نقول العلم بالإمكان فرع الإمكان، والإمكان كما تقدم لازم الماهية، والماهية تنتزع من وجود الشيء، ووجود الشيء فرع ترجيح وجوده على عدمه. إذن الإمكان الوقوع والعلم بالإمكان متأخر عن وجود الشيء وعن حدوثه في الخارج بأربع مراتب. كيف يكون العلم بالإمكان يكون سببا لوجود الشيء وحصوله في الخارج؟ فإن الله تعالى يعلم بإمكان الشيء، العلم بالإمكان متأخر عن الإمكان، هذه المرتبة الأولى. الإمكان لازم الماهية مرتبة ثانية، الماهية تنتزع من الوجود مرتبة ثالثة، والوجود يتبع ترجيح الإيجاد على العدم، لأن الوجود لا يتحقق بنفسه وإنما يحتاج إلى مرجح للوجود. إذن بين ترجيح المرجح للوجود وبين الإمكان الذي معلوم في علمه أربع مراتب يوجد فصل. خب كيف يكون العلم بالإمكان هو نفسه مرجح وجود الشيء كما يقول هذا المتكلم؟ لأن المتكلم هكذا قال، قال السبب في وقوع مثلا في خلق زيد وعدم خلق عمرو علمه بأن زيد ممكن الوقوع وعلمه بأن عمرو ليس ممكن الوقوع مثلا. خب العلم بالإمكان متأخر عن ترجيح الوجود على العدم بأربع مراتب، فكيف يكون العلم بالإمكان هو المرجح بالذات؟ يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه لا بمرتبة بل بأربع مراتب. هذه المناقشة صحيحة مع تسليم مقدمة، تلك المقدمة ما هي؟ هي المقدمة المسامحية. المتكلمون يقولون أن العلم تابع للمعلوم، يعني إذا وجد معلوم أو فرض معلوم يوجد علم. بناء على هذا المبنى، هذا التقدم والتأخر الرتبي وأربع مراتب مفروضة ومسلمة، العلم بالإمكان تابع للإمكان، والإمكان تابع للماهية، والماهية تابعة للوجود لأنها تنتزع من وجود لأنها كيفية وحد الوجود، والوجود تابع للمرجح أي العلة الخارجية. أما بناء على مبنى الفلاسفة والحكماء، العلم ليس تابعا للمعلوم، العلم قد يكون تابعا للمعلوم بالنسبة إلى العلم الحصولي مثلا، ولتارة لا يكون تابعا كالعلم الحضوري، بل أحيانا يكون العلم سببا لحصول المعلوم كعلم الباري تعالى. فإن الله تعالى يعلم بكل الأشياء قبل خلقها، وعلمه بالأشياء هو السبب والداعي لإيجاد الأشياء، فليس فقط العلم تابعا للمعلوم، بل أحيانا العلم يكون سببا لإيجاد المعلوم كما في العلم الباري تعالى. المتكلمون حسب فهمهم في باب العلم تصوروا أن العلم كله علم حصولي، وقاسوا سائر العلوم بعلوم الإنسان، وكما أن الإنسان يعلم بوجود الزيت خب يعلم بعد وجود الزيت، فإن علمه بوجود الزيت تابع لوجود الزيت. تصور أن حقيقة العلم دائما هكذا، العلم تابع للمعلوم، والحال أنه ليس كذلك خصوصا مع الدقة حتى في العلم الحصولي، لأن العلم تابع للمعلوم هذا بالمسامحة، لأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي العلم، تابع للمعلوم هذا بالمسامحة للمعلوم بالعراض وهو الموجود الخارجي. والمعلوم بالعرض لا علاقة له بحقيقة العلم، وإنما هو مطابق العلم. العلم صفة نفسانية وكيف نفساني، وهذا الكيف النفساني متلازم وملازم مع المعلوم بالذات. ولهذا كما يأتي إن شاء الله في مرحلة العاقل والعقل والمعقول، نقول أصلا لا توجد إثنينية بين العلم وبين المعلوم بالذات، وهذه الإثنينية بالاعتبار العقلي فقط للتحليل العقلي، وإلا في الواقع لا يوجد إلا المعلوم بالذات المتصف بالنفس. فهذه الدقة في تفسير العلم ما موجودة عند المتكلمين العامة. متكلمين العامة يتصورون العلم على هذا الفهم العرفي العادي، أن العلم صورة منعكسة من المعلوم الخارجي، ولذلك الصورة تابعة للصورة. إذا العلم دائما يتبع المعلوم الخارجي، وبناء على هذا توقفوا في حقيقة العلم في الباري تعالى. ولذلك بناء على هذا المبنى نحن صورنا هذه المراتب الأربع وقلنا بهذه المناقشة. وإلا في الواقع لابد أن نقول أن العلم الباري تعالى هو سبب للإيجاد، وليس هناك دليل عقلي على أن العلم دائما أو يجب أن يكون تابعا للمعلوم. لا، العلم أحيانا يكون تابعا للمعلوم إذا قصدنا من المعلوم المعلوم بالعرض، وأحيانا العلم يكون سببا لإيجاد المعلوم كما علم الباري تعالى بالأشياء قبل خلقها. إذن الجواب الدقيق هذا الجواب، ولكن نحن مماشاة معهم ذكرنا هذه المناقشة أو هذا الجواب. وأما قول من قال إنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فما علم من المعلومات أنه سيقع يفعله، وما علم من المعلومات أنه لا يقع لا يفعله. وبعبارة أخرى، ما علم أنه ممكن فعله دون المحال، يعني الذي علم أنه ليس ممكنا. إذن المرجح هو علمه بالإمكان وعلمه بعدم الإمكان. ففيها أن الإمكان العلم بالإمكان تابع للإمكان، هذا مطوية في العبارة. ففيها أن العلم بالإمكان تابع للإمكان حسب مباني المتكلمين، حيث أنهم يقولون أن العلم تابع للمعلوم، والإمكان لازم الماهية، هاي مرتبة ثانية، والماهية متوقفة في انتزاعها على تحقق الوجود، هاي مرتبة ثالثة، ووجود الشيء متوقف على ترجيح المرجح له أي لوجوده على العدم، هاي مرتبة رابعة. فالعلم بالإمكان متأخر عن المرجح بمراتب أربع، فلا يكون العلم بالإمكان هو بنفسه مرجحا لاستلزام تقدمه على نفسه بأربع مراتب، وهذا من أشد المحالات. هذا حاصل جوابهم ورده.
هذا المحال المراد عند المحال
النقيضين يعني؟ إيه، محال يعني محال العقلي، بلي يعني الذي لا يمكن أن يقع، يعني الممتنع، هذا المقصود. وأما قول من قال إن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح، هذا القول أروع أقوال المتكلمين، وأفضل أقوالهم هو هذا القول الرابع، ولعل هذا القول يستفاد أيضا من بعض كلمات المتكلمين الإمامية، خصوصا القدماء منهم كالحكيم الطوسي أو العلامة الحلي رحمة الله عليه وأمثالهم. هذا القول الرابع مبتني على فساد الأقوال الثلاثة المتقدمة، يعني أن القائل بهذا القول الرابع يقول الترجيح بلا مرجح محال، والقول الأول باطل، والترجح بلا مرجح بطريق الأولى محال، كما ذكرنا الفرق بين القاعدتين. وأيضا هذا القائل بهذا القول الرابع يلتزم بأنه القول الثاني وهو أن الإرادة بنفسها مرجحة، هذا باطل، الإرادة بنفسها ليست مرجحة. وهذا القائل بالقول الرابع يلتزم أن هذا القول الثالث باطل، علمه بأن هذا الشيء ممكن أو علمه بأن هذا الشيء محال ليس هو المرجح، هذا القول الثالث باطل عند هذا القائل عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا يقول القائل بهذا القول: الشيء الذي صار مرجحا لخلق العالم مثلا قبل 1,000,000 سنة ولم يخلق الله تعالى العالم قبل 1,000,000 سنة، أو لخلق زيد في هذه السنة ولم يخلقه قبل 200 سنة، هو المصلحة. هناك مصلحة في إيجاد هذا الفعل وفي إيجاد هذا الشيء في هذا الزمان قبل هذا الزمان، هذه المصلحة لا تترتب. بعد هذا الزمان هذه المصلحة لا تترتب، لأن هذه المصلحة مقيدة بهذا الزمان أو بهذا المكان أو بهذا الشيء أو بهذه الجهة حسب الخصائص الموجودة. ولذلك المرجح في أفعاله، لماذا الله تعالى مثلا لم يخلق السماوات 17 طبقات؟ لماذا لم يخلقها طبقتين؟ هناك مصلحة في 7 ما موجودة في طبقتين وما موجودة في 10 مثلا. إذن المرجح لفعله دون فعله أو لبعض أفعاله عن بعض أفعاله الأخرى، المرجح المصلحة الموجودة، تلك المصلحة الموجودة المعلومة عنده هي التي صارت سببا للترجيح. ولهذا هذا القول الرابع هذا أفضل الأقوال عند المتكلمين وأسلم الأقوال من حيث الإشكال. انطبق هذا القول الرابع حتى نأتي إلى مناقشة المصنف. وأما قول من قال إن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح لأنه حكيم، هذا واضح مسلم، وإن كنا لا نعلم بها أي بالمصالح، فما كان من الأفعال ذا مصلحة في وقت يفوت ذلك تلك المصلحة لو لم يفعل الفعل في ذلك الوقت أخر الفعل إلى ذلك الوقت، يعني إلى الوقت الذي يكون فيه المصلحة ففيها. سيد العلامة هنا ناقش هذا القول بمناقشتين. مناقشة الأولى نفس المناقشة التي ذكرناها على القول الثالث، نقول هنا يستلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه بمرتبة أو بمراتب وهو محال. كيف؟ المصلحة الموجودة في الفعل متأخرة عن الفعل أو متقدمة عن الفعل؟ ومتأخر عن الفعل، لأن الفعل عندما يوجد عند ذلك توجد المصلحة معه، قبل إيجاد الفعل المصلحة ما موجودة أصلا. خب هذه المصلحة متأخرة على الفعل عن وجود الفعل بمرتبة، ومفروض أن هذه المصلحة هي السبب لإيجاد الفعل، يعني هي المرجح. خب إذا هي مرجح لابد أن تفرض قبل الفعل، إذا هي في الواقع وفي الوجود الخارجي لا توجد إلا بعد الفعل، خب كيف تكون هي المرجحة لإيجاد الفعل؟ يستلزم من ذلك أن تتقدم على رتبتها بمرتبتين، هي تتأخر عن وجود الفعل ووجود الفعل متأخر عن المرجح الذي يكون سببا لإيجاد الفعل. خب فإذا كانت المصلحة هي المرجح يعني تقدمت على نفسها بمرتبتين وصارت في مرتبة المرجح وأوجدت الفعل ورجحت الفعل وجودها على عدمها، وهذا محال. إذا نفس الإشكال الذي ذكرنا على القول الثالث يرد على هذا القول الرابع. بس ولكن هذا خلاف الفار، لأن مصلحة الفعل توجد بعد وراء مثلا باب المثال. لا لا لحظة خبين هذا المثال مثلا لحظة شوفوا مثلا الصلاة المصلحة فيها النهي عن الفحشاء والمنكر. خب النهي عن الفحشاء والمنكر حقيقة شوكا يتحقق بعد الصلاة. خب إذا فرضنا أن النهي عن الفحشاء والمنكر هي المرجح وهي السبب لإيجاد الصلاة، معناته أنها موجودة قبل الصلاة، يعني لا بد من فرض وجودها، والحال أنها مصلحة تترتب على الصلاة، يعني هي متأخرة عن وجود الصلاة. إذن هذه المصلحة ليست موجودة ولأجلها الله تعالى أوجد هذا الفعل، يعني المصلحة لحظة شوفوا، يعني المصلحة ليست هي المرجح، عندما نقول المصلحة هي المرجح يعني هي موجودة وسبب لإيجاد شيء آخر، هذا معنى المرجح. مثل ما نقول الله تعالى ذاته المقدسة هو شنو؟ هو المرجح لإيجاد الأشياء. هو الله تعالى موجود وكان موجودا وأوجد الأشياء، فصارت ذاته المقدسة سببا لإيجاد الأشياء. إذا قلنا أن المرجح هو المصلحة الموجودة في الأشياء، يعني لابد أن نفرض المصلحة قبل إيجاد الأشياء موجودة، ولذلك صارت سببا لإيجاد الأشياء، والحال أن هذه المصلحة هي تترتب على وجود الأشياء في الخارج وهي متأخرة عنها.
كيف بالنسبة لآدم عليه السلام؟
سنبين في الجواب الثاني حتى نوضح أكثر. الجواب الثاني يكون جواب أدق من هذا الجواب. هذا الجواب مثل ما ذكرنا في الجواب على الإشكال القول الثالث، جوابه تقريبا يعد بمنزلة الجواب النقضي. الجواب الحلي هذا نقول أن المرجح الذاتي لإيجاد العالم كله هو ذاته المقدسة، وليس يوجد وراء ذاته أي شيء آخر، لأنه بحسب تعبير الحكماء الوجود المطلق ينقسم إلى قسمين أساسيين، الواجب والممكن. خب الوجود الواجب ما سواه ماذا؟ هو الوجود الممكن. لو فرضنا أنه قطعنا النظر عن وجود الممكن، ما سوى الوجود الممكن يوجد شيء وراء الواجب؟ لا يوجد، لأن ما سوى وجود الممكن هو الواجب. فالعلة لترجيح الممكن ولإيجاد الممكن ذاته المقدسة، لأنه ما وراء الممكن لا يوجد شيء إلا الواجب. نوضح هذا المطلب أكثر، نقول المصلحة حسب كلام هؤلاء المتكلمين يقولون هذه المصلحة مثلا كانت في خلق زيد، كانت في مصلحة في إيجاد عارض، مصلحة في خلق السماء، في خلق الأرض، في خلق آدم كذا. هذه المصلحة الموجودة شنو واقعها؟ المصلحة واقعها بالدقة العقلية هي المقايسة بين شيئين، فإذا كانت المقايسة والنسبة بين الشيئين نسبة صلاح ونسبة منفعة يعبر عنها بالمصلحة. مثلا نقول وجود الزيت في هذه السنة فيها مصلحة، مصلحة لأي شيء؟ مثلا بالنسبة إلى والدي، لأن والدي كان يتوقعون شنو وجوده. مصلحة بالنسبة لا شيء باعتبار أنه وجد الآن ويكون وارثا لأبيه مثلا. شوفوا المصلحة واقعها النسبة القائمة بين شيئين، يعني عندما نقيس شيئا بالنسبة إلى شيء آخر نقول فيها مصلحة. مثلا دين الإسلام، نقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدين الإسلام كان بمصلحة من؟ مصلحة الناس. يعني عندما نقيس الدين بالنسبة إلى الناس نقول هذا الدين الإسلامي جاء بمصلحة البشر، بمصلحة، يعني أكو مقايسة بين الدين وبين الناس. وهذا القياس الموجود وهذه النسبة ينتزع منها مفهوم المصلحة، ولهذا نقول وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمصلحة العرب في حجاز. لماذا؟ لأنهم هداهم وأخرجهم من الضلالة، من الشرك، من النفاق، من الكفر. لاحظوا المفهوم المصلحة مفهوم انتزاعي ينتزع من نسبة شيء إلى شيء آخر. بناء على هذا التفسير نأتي ونبين الجواب الذي بيناه بصورة مختصرة. نقول المصلحة التي نتصورها لابد أن نتصورها بين شيئين، يعني ننتزع مفهوم المصلحة من نسبة شيء إلى شيء آخر. هم إحنا إذا قسمنا الوجود من البداية إلى قسمين، الواجب والممكن، وجعلنا ما سوى الله تعالى كله موصوفا بصفة واحدة الوجود الممكن، خب خارج عن هذا الوجود الممكن يوجد شيء نسميه مصلحة، والله لأجل تلك المصلحة خلق العالم؟ ما موجود، لأن كل شيء يوجد فيها المصلحة أي المقايسة بينه وبين شيء آخر داخل في هذا العالم الممكن.
داخل في بطن هذا العالم الممكن. هذا العالم الممكن نفرضه ككرة مثلا، هذه الكرة مشتملة لجميع الممكنات، ومن جملتها المصالح الموجودة في ذاتها التي تنتزع من مقايسة بعض الموجودات إلى بعض الآخر في دائرة الإمكان. الخارج عن دائرة الإمكان ما هو؟ الواجب. فالواجب ذاته المقدسة هي التي سبب لترجيح عالم الإمكان، أي لإيجاد عالم الإمكان. ولذلك خارج عن عالم الإمكان لا يوجد هناك شيء آخر حتى نقول الله تعالى لتلك المصلحة أوجد العالم، وإنما كل ما هو مفروض داخل في عالم الإمكان. الله تعالى لماذا رجح وجود العالم؟ لذاته، فإن ذاته المقدسة هي العلة التامة لإيجاد العالم. يعني شوفوا يعني احنا ولهذا سأل العلامة يقول في نهاية هذا الجواب، يقول نعم المصلحة تفرض عندما نأتي إلى تفاصيل عالم الإمكان. عندما نجي نقيس نقول الله تعالى لماذا خلق هذه الأرض؟ بمصلحة الإنسان، لأن الإنسان إذا ما كانت الأرض موجودة ما كانت مكن من الحياة ومن بقاء الحياة في الأرض. لماذا خلق الأكسجين؟ ولماذا خلق هذا الجو؟ لأن الإنسان يريد أن يعيش في هذه الأرض. إذا كانت هذه الأرض كالشمس مليئة من الغازات، الإنسان ثانية واحدة ما كان يتمكن من الحياة في هذه الأرض، كان يموت ويختنق. لاحظوا بالنسبة إلى التفاصيل نقول هناك مصالح. الله خلق الإنسان في هذا العالم ليعبد الله تعالى، صحيح، لأن العبادة هي الغرض وهي المقصد من خلق الإنسان. هنا يستفيد من الدنيا لأجل آخرته. أما لو فرضنا العالم بأجمعه مخلوق الباري والخارج عن العالم فقط الواجب، فكل مصلحة تفرض هي داخل في عالم الإمكان مو خارج عن عالم الإمكان. إذن الباري تعالى بصفة أنه واجب الوجود، وعالم الإمكان كله بصفة أنه ممكن الوجود، ما الذي رجح وجوده على العدم؟ ذات الواجب.
علم المصلحة مع
نفسه. لا، ذات الواجب، شوف في ذات الواجب يوجد علمه، لأن علمه عين الذات. لأن علمه عين الذات، حكمته عين الذات، قدرته بناء على أنه صفة ذاتية عين الذات، حياته عين الذات، هذا كله في صفات الذاتية. نعم، إذا فرضنا أنه ذاك علم فعلي أو علم أو قدرة فعلية، هذا يتبع الممكنات. ولهذا سنذكر إن شاء الله في نهاية هذا البحث أن الصفات الفعلية كلها داخلة في عالم الإمكان، لأن صفات الفعلية معينة الذات وليست واجبة وإنما حادثة. ولهذا الصفات الفعلية كلها داخلة في هذه الدائرة، دائرة عالم الإمكان. ما يخرج عن دائرة عالم الإمكان ذاته المقدسة. إذن ما هو السبب لترجيح عالم الإمكان؟ السبب لترجيح عالم الإمكان ذاته المقدسة. إذن لاحظوا هاي الفكرة هواي لطيفة، يعني راح نتخلص من كثير من الشبهات. يعني عندما نلاحظ، وعلى ليش أؤكد على هذا المعنى؟ لأن تصور الشيء هو يلازم تصديقه. المشكلة أكو أحيانا في بعض المطالب الفلسفية التصور مو واضح. إذا نحن نتصور الله تعالى مثلا باب تقريب المطلب كشيء موجود هنا محسوس مثلا، هذا نسميه واجب، وفي قباله لا يوجد شيء موجود إلا داخل هذه الكرة، داخل هذه كرة الإمكان. خب إذن الخارج عن الإمكان هو الواجب، والواجب هو المرجح للإمكان بذاته. إذن بعد هنا لا نقول أن الله تعالى لماذا خلق العالم في زمان دون زمان آخر. الزمان وعدم الزمان هذا داخل في عالم الإمكان، خارج عن عالم الإمكان لا يوجد زمان. لماذا الله تعالى خلق العالم في هذا المكان ولم يخلقه في مكان آخر؟ المكان وعدم المكان هذا من خصائص عالم الإمكان، خارج عن عالم الإمكان لا يوجد بعد مكان. إذن هذه الشبهات كلها مدفوعة بناء على هذا التصور العام. كل زمان وكل مكان كل ملابسات وكل لوازم للوجودات الخارجية كلها داخل في عالم الإمكان. من أوجد عالم الإمكان؟ الله تعالى. ولا يوجد ما سوى عالم الإمكان إلا ذاته المقدسة. من هنا نشير إلى هذه العبارة المشهورة على لسان الحكماء: لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. لا مؤثر في الوجود إلا الله، مبناه هذا التصور. يعني أن عالم الإمكان نفرضه صفقة واحدة، هذا العالم الإمكان لم يأت عليه الوجود إلا من الباري تعالى. يعني حتى المعصوم، حتى أشرف الخلائق لا يمكنه أن يفيض الوجود على غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطي، لأن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وجود عرضي واكتسابي، ليس وجودا ذاتيا. فقط العلة التامة أو العلة الفاعلية المفيضة للوجود فقط منحصر في الله تعالى. الله تعالى الذي يفيض الوجود على غيره ولا يوجد له بديل أصلا. نعم العلل المتوسطة علل معدة. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام هذا علة متوسطة بين عالم الإمكان وبين الله تعالى، لأن إفاضة الوجود من الواجب إلى الإمكان لضعف الممكن ولعدم قابليته يحتاج إلى التوسط. مثل ما أنه أنا أريد أبين مطلب لرجل عامي ما أقدر أبين إلى المطلب ابتداء ببحث علمي، هذا ما يطيق ما يتحمل. أنا أبين إلى المطلب بمثال عرفي وشوية شوية هذا أخذ بيده إلى أن أوصل إلى المقصود. هنا كذلك، أما أنه الإمام أو النبي أو أشرف المخلوقات الملائكة مثلا هم يفيضون الوجود، هذا غلط. إفاضة الوجود فقط من الله تعالى، ولهذا يصدق هذا القول حقيقة: لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. لماذا؟ لأنه نفرض علة واحدة وهي الله، ومعلول واحد وهو عالم الإمكان. من أفاض الوجود على عالم الإمكان ورجح وجوده على العدم؟ الله تعالى. بعد هذا الحديث مصلحة وعدم المصلحة الموجود في كلام المتكلمين ما إلى معنى. نعم إلى تفسير آخر المصلحة، نحن نقول الله تعالى حكيم وهناك مصالح موجودة في إيجاد الأشياء. نعم، أما مو أنه هناك مصلحة، التفتوا جيدا، خارج عن ذاته والله لأجل تلك المصلحة خلق العالم، هذا غلط. هذا ما يتراءى من كلام المتكلمين العامة. احنا نقول الله تعالى حكيم عالم بكل شيء، وفي علمه يدون المصالح والمفاسد الموجودة في خلق عالم الإمكان. يعني موجودة هذه الأمور، هذه المصالح والمفاسد موجودة، ولكن بصفة العلم لا بصفة وجود خارجي خارج عن ذاته المقدسة، لأن علمه عين الذات. هذه موجودة مثل ما الآن أنا الآن أعلم بأن سفري هذا اليوم إلى الحج فيها مصلحة، ولكن هذه المصلحة التي موجودة في ذاتي خارج عن وجودي أو مع نفسي، موجودة في ذاتي وفي نفسي. أو هذا تقريب المطلب نبين، ولا علمنا هذا كيف نفساني من باب تقريب المطلب في الله تعالى. الله تعالى يعلم بكل الأشياء وله علم بالمصلحة، ولكن علمه بالمصلحة الذي هو عين الذات صار سببا لإيجاد العالم. مو أن هناك مصلحة خارج عن ذاته المقدسة ولأجل تلك المصلحة خلق العالم قبل مليون سنة ولم يخلقه قبل مليون سنة، لا هذا ما موجود. إلا اللهم أن نقول أن مراد المتكلمين هذا الذي نحن نقول، يعني الله تعالى لم يخلق العالم إلا عن مصلحة، يعني إلا عن مصلحة معلومة لدى ذاته، يعني عن حكمة معلومة كما نحن نقول، لأن الله تعالى أستغفر الله ليس كلامه وليس فعله سفهيا، وإنما يصدر فعله وخلقه وإيجاده كله عن مصلحة وحكمة، ولكن مصلحة وحكمة معلومة لديه، وذلك العلم عين ذاته، لا عن مصلحة وحكمة موجودة وخارج عن ذاته ولها وجود مستقل ولأجلها يخلق العالم. إلا اللهم أن نقول أن المتكلمين يقولون بهذا المعنى. إذا يلتزمون بهذا المعنى من المصلحة، خب إذا لا يرد عليهم أي إشكال، يوافقون الإمامية ويوافقون المعتزلة، لأن المعتزلة والعدلية يعتقدون أن الله تعالى أفعاله حسب الحسن والقبح العقلي والمصالح والمفاسد، خلافا الأشاعرة الذين يقولون لا يسأل عن فعله، فكل ما فعله حسن وكل ما لم يفعله قبيح. إذن فرق بين المصلحة والحكمة التي ترجح وجود الشيء على عدمه، الذي يقصدون منها المتكلمون يعني المصلحة والحكمة الخارج عن ذاته المقدسة، وبين المصلحة والحكمة التي نحن الإمامية والعدلية نعتقد، يعني العلم بالمصلحة والحكمة الذي عين الذات، وذاته التي عين علمه صار سببا لترجيح وجود عالم الإمكان على عدمه، فخلق العالم الإمكان. استاذ، فضلت
النوع المصلحة مو باعتبار أنه نعم الصفات، كيف تكون عين الذات؟
لا، العلم بالمصلحة لا نفس المصلحة، يعني كلامنا ليس في المصلحة الخارجية، كلامنا في المصلحة المعلومة لدى ذاته، يعني التي عين الذات. الله تعالى في ذاته المقدسة حسب علمه الذاتي يعلم بجميع الحقائق ويعلم بجميع المصالح والمفاسد، وحسب ذلك العلم الأزلي أوجد العالم.
العلم بالصفات
إلهي صفة، ولكن صفات عين ذاته، هذا الصفات الفعلية خارج عن ذاته، ولكن كلامنا في الصفات الذاتية. إذا كان مقصود المتكلمين هذا المعنى من المصلحة والحكمة، فبالحق معهم ولا نعارضهم، أما ظاهر كلماتهم أنهم يقصدون من وراء المصلحة المصلحة الخارجية، يعني هناك كانت مصلحة في الواقع غير ذاته المقدسة، ولأجل تلك المصلحة أوجد العالم، هذا باطل، لأن تلك المصلحة حسب البيان الذي ذكرناه داخل في عالم الإمكان، وكلامنا في كل عالم الإمكان بالنسبة إلى الواجب تعالى، والمصلحة من أجزاء عالم الإمكان إذا كانت خارجة عن ذاته المقدسة. لا، إذا قلنا بالمقارنة صارت قديم، والمتكلم
يعني
لا لا، شوفوا المصلحة يعني في الحقيقة بعبارة أخرى، المصلحة لها مرتبتان من الوجود، لها مرتبة علمية وهي معلومة عند الباري تعالى وهي عين الذات، يعني الوجود العلمي للمصلحة. تارة المصلحة لها وجود خارجي، الوجود الخارجي للمصلحة يأتي من وراء إيجاد الشيء، مثلا الصلاة تارة لها مصلحة علمية، يعني في علم الله تعالى ثابت أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتارة مصلحة الصلاة مصلحة خارجية، يعني النهي عن الفحشاء والمنكر فعلا وخارجا، هذا وين يتحقق؟ بعدما يصلي المصلي، بعدما يصلي المكلف يحصل هذه المصلحة، أما قبل إيجاد الفعل لا توجد مصلحته، وإنما هناك العلم بالمصلحة، والعلم بالمصلحة عين الذات الذي يصير سببا للترجيح.
الغاية متقدمة،
أحسنتم، مثل العلة الغائية التي بالنسبة إلى الفاعل متقدمة على الفعل، بالنسبة إلى الفعل وصدور الفعل متأخر عن الفعل، فإن العلة الغائية وجودا وخارجا متأخر عن الفعل، ولكن تصورا وعلما متقدمة على الفعل، لأنها هي الداعي لإيجاد الفعل. ولهذا نقول ففيها مضافا إلى ورود ما أورد على القول السابق عليه، أو ما أورد على القول السابق على هذا القول، وما أورد ماذا كان؟ هو تقدم الشيء على نفسه رتبة، وهنا لو كانت المصلحة هي المرجح لإيجاد الفعل، مفروض أنها تتحقق في الوجود الخارجي بعد الفعل، فكيف تكون مرجحة لإيجاد الفعل ومتقدمة على الفعل؟ هذا يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه. مضافا إلى هذا الإشكال نقول بهذا الإشكال الثاني أو الجواب الثاني، أن المصلحة المفروضة المرتبطة بالوقت الخاص لأي فعل من أفعال الواجب، أي مصلحة كانت، كيفما فرضت هذه المصلحة ذات ماهية ممكنة، يعني ممكنة الوجود، لا واجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود، خب فهي أي هذه المصلحة نظيرة الأفعال ذوات المصلحة من فعله تعالى، يعني هي كسائر أفعاله من الممكنات داخلة في عالم الإمكان. فمجموع ما سواه تعالى من المصالح وذوات المصالح، يعني الأفعال التي فيها مصالح فعل له تعالى، لا يتعدى هذا المجموع طور الإمكان يعني دائرة الإمكان، ولا يستغني عن علة مرجحة وهي علة تامة له، وليس هناك وراء الممكن إلا الواجب تعالى، فهو العلة التامة الموجبة لمجموع فعله لا مرجح لفعله سواه، يعني سوى ذاته المقدسة. نعم هذه المصلحة الوقتية أو المصلحة المكانية التي فرضتموها أنتم المتكلمون، هذه موجودة في نفس عالم الإمكان عندما نقيس بعض الأشياء بالنسبة إلى بعض الآخر. مثلا يقول وجود هذا العالم في هذا الزمان إشقد كان فيها مصلحة بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الحوزة العلمية مثلا، بالنسبة إلى الشيعة، بالنسبة إلى المؤمنين في هذا العصر، أو وجود الإسلام إشقد إلى أثر في هذا البلد بالنسبة إلى المؤمنين مثلا، بالنسبة إلى هداية الناس، هذا كل مصالح موجودة في داخل عالم الإمكان وليست خارج عن طور الإمكان. نعم لما كان العالم مركبا ذا أجزاء، يعني عالم الإمكان لبعضها نسب وجودية إلى بعض، جاز أن يقف وجود بعض أجزائه في موقف الترجيح لوجود بعض آخر، والعقل ينتزع من ذلك مفهوم المصلحة، لكن الجميع ينتهي إلى السبب الواحد، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى الذي لا سبب سواه ولا مرجح سواه وغيره، وهو الواجب عز اسمه
المؤثر
بعين الله.
هذا مسلم.
إيه فلهذا احنا أضفنا هذا المطلع العلم بالمصلحة الذي هو عين الذات، مو المصلحة الموجودة في الخارج. ولهذا قلنا إذا كان مقصود المتكلم من هذا القول الرابع هو وجود المصلحة، لأنه جعل المصلحة هي المرجح، والمرجح لابد أن يكون موجودا حتى يعطي الوجود للمرجح، خب هذا يكون شنو؟ باطل. أما إذا قلنا لا، المقصود من المرجح هو ذاته المقدسة، لماذا ذاته المقدسة رجحت إيجاد هذا الفعل ولم ترجح إيجاد الفعل الآخر؟ لعلمه بالمصلحة الموجودة في هذا الفعل. إذن ذاته بحسب إرادته الذاتية تعلقت إرادته بإيجاد هذا الشيء، وسبب تعلق إرادته بإيجاد هذا الشيء علمه الذاتي بأن هذا الشيء مشتمل على المصلحة الفلانية. مثل ما نقول من باب تقريب المطلب، أنا لماذا اليوم أريد أزور المعصومة سلام الله عليها؟ السبب لإرادتي، الداعي لإرادتي شوقا إلى الثواب وحبا للثواب، فهذا الشوق وهذا الحب من للثواب هو الداعي، هو العلم الذي صار سببا لتعلق إرادتي بزيارتها سلام الله عليها. هو هذا صحيح، ماكو إشكال فيه. إذن في الواقع يجوز أن أقول أن المرجح لزيارتي ماذا؟ ذاتي. نعم، لأن علمي عين ذاتي. ففي الإنسان واقعا علمه ليس عين الذات، ولكن من باب تقدير المطلب نقول، لأن الإنسان علمه مضاف على ذاته، وإلا إذا كان عين الذات كنا عالمين بعد، ما كان حاجة نتحط القلب وندرس. فقد تحصل من جميع ما تقدم أن المعلول يجب وجوده عند وجود العلة التامة، ولهذا هذه القاعدة مسلمة أن المعلول بالنسبة إلى علته التامة يكون واجبا بالقياس إلى الغير. السيد العلامة في نهاية هذا المطلب يذكر قولا خامس من المتكلمين، يقول بعضهم قالوا أن الله تعالى خلق الأشياء وأوجد الأشياء بمرجح، وذلك المرجح ليس ذاته وإنما إرادته، وفرقوا بين الذات وبين الإرادة. قالوا أن الله تعالى بذاته لم يرجح وجود الأشياء بعضها على البعض، وإنما لأجل أن إرادته تعلقت بإيجاد بعض الأشياء وجده، ولم تتعلق بإيجاد البعض الآخر فلم يوجد. السيد العلامة يقول هذا أسخف الأقوال من المتكلمين في هذا الباب وأضعفها. لماذا؟ باعتبار أن الإرادة التي صارت سببا للإيجاد والترجيح وترجيح وجود الممكن على عدمه، هذه الإرادة ماذا يريدون منها؟ الإرادة الذاتية أو الإرادة الفعلية؟ إذا يريدون الإرادة الذاتية، أو الإرادة الذاتية هي عين الذات، لماذا يقولون أن الذات ليس هو المرجح والإرادة هي المرجح؟ هذا مثل واحد يقول مثلا انت جيبه هذا ولا تجيب اسمه، هذا ما يصير. جيبه هذا يلازم ان عنوانه وياه، هذا من جهة يقول ذاته مو مرجح، ومن جهة يقصد من الارادة التي مرجحة شنو الارادة التي ذاتية، فالارادة الذاتية هي عين الذات لا فرق بينهما. إذن إذا كان مقصودهم من الإرادة المرجحة هي الإرادة الذاتية فهي عين الذات، إذا مرادهم من الإرادة الإرادة الفعلية، خب الإرادة الفعلية داخلة في عالم الإمكان، ممكن من الممكنات. الإرادة الفعلية فعل من أفعال الباري تعالى، صحيح؟ إذا أراد الله شيئا يقول له كن، يقول له كن، هذه إرادة فعلية. التفت إلى هذه الآية الشريفة، إذا أراد الله شيئا، الإرادة في قوله أراد شيئا إرادة ذاتية، فيقول له كن، هذه إرادة فعلية، فيكون، هذا تحقق المراد. خب هذا كون الإرادة الفعلية هذا من الممكنات، لأن الله تعالى يخلق هذه الإرادة الفعلية، يوجدها، وبإيجادها يوجد المراد والممكن. إذن يدخل في دائرة الإمكان، ونرجع إلى ما ذكرنا سابقا أن ما سوى عالم الإمكان لا يوجد مرجح إلا ذاته المقدسة. ولهذا إذا يقصد المتكلم من هذه الإرادة المرجحة الإرادة الفعلية، لازم ذلك أن يلتزم بقدم هذه الإرادة الفعلية، ويقول أن الإرادة الفعلية كانت قديمة ومع الذات وصارت مرجحة لإيجاد العالم الإمكان، والحال أن المتكلم ينكر تعدد القدماء ويلتزم أن القديمة فقط ذاته المقدسة، وما سواه من عالم الإمكان كله حادث زماني حسب كلامه. وبعض من لم يجد بدا وفرارا من إيجاب العلة التامة لمعلولها قال، هذا البعض من المتكلمين، بأن علة العالم هي إرادة الواجب دون ذاته تعالى، وهو أسخف ما قيل في هذا المقام، فإن المراد بإرادته إن كانت هي الإرادة الذاتية كانت خب عين الذات، وكان القول بعلية الإرادة عين القول بعلية الذات، وهو أي هذا القائل يفرق بينهما بقبول أحدهما وهو الإرادة ورد الآخر وهو الذات، وهذا باطل بلا شك. وإن كانت الإرادة هي الإرادة الفعلية وهي من صفات الفعل الخارجة من الذات كانت أحد الممكنات وراء العالم، ونستنتج منها وجود أحد الممكنات وليس لها علاقة بالواجب أصلا لأنها إرادة فعلية. مثلا نقول الإرادة الفعلية تعلقت بوجود الزيد، فالزيد وجوده دليل على الإرادة الفعلية، خب الإرادة الفعلية من صفات الممكن ومن صفات الفعل الباري تعالى، الله تعالى إرادته الفعلية تعلقت بخلق زيد، فخلق زيد متعلق إرادة الفعلية، خب إرادة الفعلية صارت من صفات الممكن وما وخارج عن ذاته لأنها لا تنتزع عن الذات، تنتزع عن مقام الفعل، والفعل خارج عن الذات، إذن تكون داخلة في عالم الإمكان وليست هي بالذات مرجحة. نسلم معكم أنها هي المرجحة، لازم ذلك أن تلتزمون بقديمين، القديم الأول ذاته المقدسة، والقديم الثاني الإرادة الفعلية التي دائما هي المرجحة لإيجاد عالم الإمكان والممكنات. وهذا خلاف مبنى المتكلمين، لأن المتكلمين يقولون أن القديم فقط هو الله تعالى وما سواه من عالم الإمكان حادث زماني. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة الأولية، وهي وجوب المعلول عند علته التامة. وأما وجوب العلة التامة عند معلوله أو معلولها سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.